الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا في الدرس 17 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن انتهينا في درسنا في الأسبوع الماضي من باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وقد لاحظنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب آيتين من كتاب الله عز وجل، ثم اكتفى بحديث واحد، وهو الحديث الذي قرأناه وشرحناه في درسنا الماضي. وربما كان اكتفاء الإمام الغزالي بهذا الحديث في شرح هذا الباب الخطير ما يثير تساؤلا، فكيف يكتفي الإمام النووي لبيان ضرورة الحكم بما أنزل الله في حديث واحد، والحديث الواحد خطاب للناس جميعا، أي خطاب للأفراد، وليس فيه ما يخص الحكام أو المسؤولين أو القادة بأي مسؤولية متميزة، مع العلم بأن كلمة الحكم بما أنزل الله مقرونة اليوم في أذهان عامة الناس أو كثير من الناس بمهمة تخص فقط الحكام والقادة. الجواب عن هذا التساؤل الذي قد يخترق البال أن الإمام النووي كغيره من علماء الشريعة الإسلامية، من علماء الحديث، من علماء التفسير، من علماء الفقه، لا يعرفون لهذا الواجب الذي خاطب الله عز وجل به كل فرد 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 من عباده جميعا، لا يعلمون لهذا الحكم خصيصة تجعل مسؤولية فئة من الناس أكثر من فئة أخرى. ولذلك فلن تجد في أي باب من أبواب الحكم ولا في أي كتاب من كتب الحديث أو كتب التفسير عند الحديث عن وجوب الانضباط بشرع الله عز وجل كلاما خاصا يتجه الى فئه بعينها من الناس، فلن تجد كلاما خاصا يتجه الى عامه الناس دون النظر الى القاده، ولن تجد كلاما يخاطب القاده في هذا الموضوع دون النظر الى عامه الناس، وانما هو كالامر بالصلاه، خطب بهذا الامر الناس كله، فلا يخرج عن سلطان هذا الشرع قائد ولا امه. وكذلك الزكاه، وكذلك النهي عن الفواحش، وهكذا. واظن ان هذا المعنى الذي لفت نظرنا من طريقة الإمام النووي تجعلنا نعيد النظر في تصورنا لهذه القضية، ونحاول أن نغير طريقة تفكيرنا المنكسة في معالجة هذا الموضوع، وأن نعلم أن المجتمع مكلف بالانقياد لحكم الله والاقتداء بشرع الله. ثم أن نعلم ما هو المجتمع. ما هو المجتمع؟ المجتمع هو الفرد المتكرر المتآلف، هذا هو المجتمع. وكيف يمكن للإنسان أن يسير إلى تنفيذ هذا الواجب؟ كيف يمكن للإنسان أن يساهم في جعل المجتمع الإنساني مصطبغا بشرع الله عز وجل؟ بأن يلاحق الأفراد فردا 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 دون نظر إلى نوع دون نوع ودرجة دون درجة. فإذا شاع وباع تنفيذ حكم الله عز وجل في حياة الأفراد وكان كل إنسان رقيبا على نفسه قيما على ذاته، تم نسيج الصبغة الشرعية التي يصطبغ بها المجتمع كله. سدى ونعمة المجتمع يتكونان من الأفراد. فإذا أردت مثلا أن تطهر مجتمعا من وباء، ماذا تصنع؟ تعمد إلى كل فرد فرد بمصل واق ضد هذا الوباء. إذا السعي إلى تطهير المجتمع من هذا الوباء كيف يتم؟ بمعالجة كل فرد فرد على حدة، والإحصاء هو الذي يلعب الدور الإيجابي في هذا الصدد. فإذا تم لقاء الأفراد جميعا ومر على ذلك زمن تنظر وإذا بالمجتمع الكثير أصبح نظيفا شيء معروف. تطبيق شرع الله عز وجل يتم صبغة للمجتمع والحكم عن طريق الأفراد، عن طريق رعاية كل فرد فرد لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أظل أكرره مع أن الأمر بين وواضح كوضوح هذا الضوء المنير أمام العينين. لا إشكال في هذه القضية. لو أنني تعهدت شرع الله في بيتي في رعاية أولادي بناتي وكنت قيما عليهم وخليفة عن الله في رعاية أحكامه في بيتي هذا، وكان جاري الذي برزقي يفعل مثل ذلك، وكان الآخر قيما على داره كذلك، والرابع والخامس وهكذا، ولم يمنع يرقب أولاده وبناته أن يتم ويكونوا ملتزمين وملتزمات لشرع الله لآداب الإسلام في العقيدة وفي السلوك وفي المظهر والحجاب، بحيث أن كل منا إذا رأى تناقضا بين أمر الله عز وجل في حق ابنته مثلا وواقع اجتماعي تصطدم به ابنته هذه، أوفر المحافظة على شرع الله وأرسل العقبة التي تخالف دين الله هذا، وكان جاري يفعل ذلك والآخر يفعل ذلك، إذا لنشأ من ذلك تيارا يسند نفسه، ولنشأ من ذلك سلطانا يسود المجتمع، ولكان ذلك عونا بشكل أو بآخر لقادة الأمة أن يسيروا على هدي من شرع الله عز وجل وأن يطبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى. أفي هذا الكلام غموض؟ أفي هذا الكلام أي رجل؟ ولكن لو كنت أنا ظاهرا عن أمري وأمر أولادي وبناتي تاركا الحبل على الغارب أعد لهم ولهم الالتزام بشرع الله، لكن إذا وجدت أن المجتمع المدرسي أي زوج لا يتفق مع هذا أنسى شرع الله وأترك الأمر يمشي على طبيعته، وكان جاري أيضا على هذه الشاكلة من التهاوي، والثالث والرابع أيضا بهذا الشكل. إذا المجتمع سينتهي إلى حالة من التنكب عن شرع الله، من السبب؟ أنا وأنت والثالث والرابع والقادة يرصدون النتيجة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، يرصدون النتيجة. النتيجة إما أن تكون عونا لهم على تطبيق شرع الله، أو أن تكون عونا لهم على التنفر عن شرع الله عز وجل. فلماذا لا نلوم أنفسنا؟ لماذا؟ ما أكثر الأمور التي كنا ذات يوم ندافع في سبيلها وندعو إلى تنفيذ أمر الله بسببها، أحسننا الظن بأفراد الناس والمسلمين ونسبنا التقصير إلى القادة، وجاء من يظهر لنا أن عامة الناس يرقصون بدون دفء ويركضون إلى الانحراف بدون داء ويسعون إلى الانحراف دون من يحملهم على هذا الحمل. فعن أي من الناس تدافعون؟ وأين هم المسلمون الذين يريدون تطبيق شرع الله؟ هذا أمر حصل مرارا وتكرارا، لكن أرأيت لو أن كل بيت من بيوت المسلمين كان بيتا إسلاميا وكان رب هذا البيت أمينا على دين الله وأمينا على شرع الله يضحي بكل شيء في سبيل أن يكون بيته نظيفا بيتا إسلاميا، إذا لرأيت كل فئات الأمة خدما لهذا الإنسان الذي يرعى دين الله عز وجل. شيء واضح. ولكن إذا كان الناس متآلين، إذا كان الناس متفلتين، إذا كان الناس قد ألقوا الحبل على الغار، ينشأ تيار من هذا الواقع الفاسد. هذا التيار يفرض نفسه على كل فئات الناس، ومن هنا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: اذا رايت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك. ودع عنك امر العامه، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن كالقصب على الجمر، إلى آخر الحديث. انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت كذا وكذا 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 وقد رأينا ذلك فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لكن انظروا إلى المنهاج التربوي العجيب الذي يشير إليه رسول الله. هل الرسول يهمس في اذن واحد منا فقط ويقول له عليك بخاصة نفسك، ام يقول لكل فرد منا على حدة؟ يقول لكل فرد منا على حدة. يقول المسلم منا علمت بخاصة نفسك، علمت بخاصة نفسك، علمت بخاصة نفسك، علمت بخاصة نفسك، ودعك أمر العام. تصوروا إذا ارتاع الأفراد لهذا الأمر الذي صدر من رسول الله وأقبل كل على خاصة نفسه أي زوجه وأسرته، وكان قائما على رعايتهم على النحو الذي أمر الله عز وجل به، ما النتيجة التي ينتهي إليها الأمر؟ بعد سنة أو سنتين تجد أن صدى ولحمة التمسك بالشرع قد تكاملت في هذا المجتمع، لأن المجتمع يتكون من قائل الأفراد قانون فرد دقيق هذا. وأذكر أنني ضربت مثلا مرة لهذا الذي يقوله لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثل بسيط جدا. عندما يكون في صف من صفوف المدرسة عدد من العرفاء، عدد كثير من العرفاء، كل واحد مكلف بأن يكون وقوما على هدوء هذا الصف، كل واحد من العرفاء ينادي ويصرخ في جهة من جهة الصف ويدعو البقية إلى الهدوء والسكينة. العرفاء يثيرون الضجيج أكثر مما يثيره الكل، أليس كذلك؟ هذا يصرخ فيهم والآخر يصرخ والآخر والآخر والآخر، وطبعا البعض يرد والبعض يناقش فيصيب الضجيج. ما العلاج التربوي في هذه الحالة؟ العلاج التربوي أن يقوم من ينادي فيهم جميعا على كل فرد أن يسكت نفسه، على كل فرد من أعضاء هذا الصف أن يسكت نفسه. فإذا مارست كل فرد أداء هذه الوصية في الدقيقة الثانية يسود الصمت كله في الحال. إذا تمر حالات، إذا حاول زيد إسقاط عمر وعمر إسقاط زيد وهكذا يسود التجيز في العقل تماما، لأن سعي زيد إلى إسقاط عمر وعمر إلى إسقاط زيد يخلق نقيض الهدف. لكن ما الحل؟ الحل أن ينادي مناد بفكر تربوي حقيق يقول لا يهتمن انسان بذلك، على كل واحد ان يسكت نفسه. بعد لحظه تجد ان الهدوء قد ساد القاعه. هذا المثل الذي ينطبق على قاعه صف وفاته دون اي فارق ينطبق على المجتمع. ومن ثم قال رسول الله لأفراد المجتمع جميعا، لكن قالها لكل فرد 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 على حدة، عليك بخاصة نفسك ودع أنت أمر العامة، كأنه يقول لهم إن أمر العامة ليس شيئا غيركم أنتم. فإذا مارس كل من المسؤولية تجاه ذاته وكان مخلصا في أداء هذا الدور مضحيا في سبيل مرضاة ربه بأهوائه وشهواته وعجوز نفسه وما يسميه مستقبل أولاده وبناته، لا، فإن المجتمع يخضع بعد فترة بسيطة كأحسن ما يكون الحضور للنظام الإسلامي. هذا هو الجواب عن الطريقة التي سلكها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهل يأتي يوما قريب أجد فيه المسلمين يرعى كل خاصة نفسه ولا يضيع الوقت في الحديث عن الآخرين؟ هل يأتي يوما قريب كل واحد يقف على رعاية بيته دون أن يستر ضعفه ويستر عجزه بتطويل اللسان في حق آخرين أيضا كانوا أرجو أن يعود المسلمون إلى هذا المستوى التربوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى الباب الذي يلي. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. بدأ الإمام النووي كعادته باستعراض طائفة من الآيات التي ترشح معنى هذا العنوان النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ينبغي لخلاصة معنى كل من هذه الآيات حتى يتبين لنا وجه العلاقة بين هذه الآيات وموضوع البدع ومحدثات الأمور. يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أي إن الله عز وجل أوضح لنا الحق فيما أنزله من كتاب وفيما أوحى إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام من سنة وتشريع. هذا هو الحق. فإذا تجاوز الإنسان دائرة ما شرعه الله فقد تجاوز الحق إلى الباطل. ماذا بعد الحق؟ هذا استفهام كاف وليس استفهاما على ظاهره. أي لا يوجد بعد الحق إلا الضلال. إذا كان الحق واضح المعالم بين الحدود وتحركت في داخل حدود الحق فأنت مستظل بظل الحق ولا إشكال. ولكن إذا خرجت عن هذا الإطار وتجاوزت حدود الحق حتما ستقع في الباطل. لأن الحق والباطل نقيضان وليسا ضدين نقيضان. أي أن الكون فيه إما حق وإما باطل ولا كان هناك. إن لم يكن الأمر باطلا فهو حق وإن لم يكن حقا فهو باطل. هذا معنى النقيضين. النقيضان ما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان ايضا معا. يمكن ان يكون الشيء الواحد حقا صافيا عن الشوائب وباطلا صافيا عن الشوائب. يمكن ان يكون الشيء لا حقا ولا باطلا ايضا لا يمكن. هذا معنى النقيضين. كالليل والنهار، الوجود والعدم، الحركة والسكون، هما نقيضان ولا تقل ضدان. لأن الحركة والسكون
لا يمكن أن يجتمع زيت ساكن سكونا تاما ومتحرك حركة حقيقية، مستحيل. وزيت ليس ساكنا ولا متحركا، ممكن؟ إذا لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا فهما نقيضا. لكن الضدان، وهذا ما يلتبس على كثير من الناس حتى المثقفين حتى المتفلسفين، الضدان ما هما؟ ما لا يمكن ان يجتمعا معا لكن يمكن ان يرتفعا معا. الاسود والابيض لا يمكن ان يجتمعا معا ابدا، اسود فاحم ابيض ناقع لا يمكن ان يجتمعا، لكن يمكن ان يرتفعا معا. احمر لا اصفر، فهذان ضدان وليس نقيضين. نعم، وبناء على ذلك فإن نقول سلوك الإنسان لا بد عندما يوزن في ميزان المنطق الحر أن يتبين أنه إما حق وهو ليس باطلا، وإما باطل إذن فهو حق. هل يمكن أن يكون لك سلوك بعد الفحص والتنقيب ليس هو في زمرة الحق ولا في زمرة الباطل؟ ممكن؟ لا يمكن. إذا عرفنا هذا فإن الإسلام جاء ليضعنا أمام قائمة الحق يقينا وسلوكا. كل ما تضمنه الإسلام قائمتان، الأولى قائمة المعتقدات واليقينيات التي تدخل تحت الحق من اليقينيات الكونية، والقائمة الثانية تحوي الحق من السلوك العملي. هذا هو الإسلام. والإسلام ما فرق إطلاقا أي ما أهم في بيان الحق الذي ينبغي أن تعتقده وفي بيان الحق الذي ينبغي أن تفعله. فإذا سكت بعد هذا فكأن الإسلام يقول لك إذا تجاوزت حدود هذه القائمة فاعلم أنك بدأت تخوض في الباطل، فاعلم أنك خرجت عن منطقة الحق وحدوده وبدأت تخوض في ظلمات الباطل وأوهامه. هذا معنى قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي لا يوجد بعد الحق الذي عرفتموه وتبينتموه إلا الضلال. إذا كل من تبرم بي قديما شرعه الله وأراد أن يطوره إلى جديد فقد خرج من منطقة الحق وموطنه وتسرب إلى حيث ظلمات الباطل. وكل من أراد أن يستبدل شيئا رسخه الإسلام يقينا أو أثبته سلوكا ثم جاء من شطب عليه ليستبدل به أمرا جديدا فقد تجاوز منطقة الحق بهذا الذي فعله وولغ ودخل في الباطل. وهذا معنى أن كل بدعة ضلالة، لأنني إذا أهملت الراسخ الثابت في كتاب الله لأنني إنسان متطور أهوى الجديد وأتبرم بالقديم، نعم، واستبدلت بي الحق الثابت منذ أن أنزله الله على رسله وأنبيائه شيئا جديدا فقد ابتدعت، وإذا ابتدعت فقد خرجت من دائرة الحق إلى دائرة الباطل. هذا معنى هذه الآية الشريفة. الآية الثانية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الحقيقة هنالك تفسيرات لهذه الآية، والإمام النووي جنح إلى أحد التفسيرات. أحدهما التفسير الأول هو أن الله عز وجل يقول لنا ما عملنا بيان حكم من الأحكام التي تتعلق بمصالح العباد وتتعلق بمعاشهم ومعادهم وما يصلح أمره إلا وأوضحنا، سواء فيما يتعلق بالفكر والتصور أو فيما يتعلق بالعمل والسلوك. فهذا معنى قول الله عز وجل في الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، لم تجد نقصا في هذا الدين. إذا المراد بالكتاب هنا ما هو؟ القرآن. ما فرطنا أي ما أهملنا في الكتاب من شيء يحتاج الناس إلى معرفته ولم يدركه، سلوكا أو اعتقادا. فإذا كان الأمر كذلك فإن تجاوز ما أوضحه الله وبينه بشكل ما، وهذا سنذكره ونفيد الكلام فيه كيف يبيح الله عز وجل بالكلام طويل البيت، إذا تجاوز الإنسان حدود ما بينه الله متهما دين الله بالعجز أو بالقصور أو بأنه لا يغطي حاجات الناس في كل العصور، فقد تجاوز الشرع الحنيف وتجاوز الحق الإسلامي الصريح وأوغلت الباطل الذي يسميه رسول الله جدا. هذا هذا. وصار الإمام النووي على هذا المعنى. المعنى الآخر أن المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، وإنما المراد بالكتاب السجل الخفي الذي أخفاه الله عز وجل عن عباده، والذي يطلق عليه اسم اللوح المحفوظ، والذي يحوي كل ما علمه الله مما وقع ومما سيقع. هذا هو المعنى الثاني، وقد ذهب وجنح إلى هذا التفسير كثيرا من العلماء، ولعل هذا التفسير هو الأقرب. نعم هو الأقرب، أي ليس هنالك شيء مما يقع في الكون في أي لحظة من الزمن إلا ويقع بحساب وضمن تخطيط سابق، ولا تقول مسبق كما يقول اليوم عامة الناس المثقفين والمؤلفين. مسبق نقيض سابق، مسبق مسبق يعني متأخر. نعم قل سابق. نعم، ليس في الكون شيء يجري قل او كبر الا ويجري في خطه يعلمها الله، رتبها الله، قدرها الله. ليس في الكون شيء يقع خطه وبدون توقع، يقع بدون توقع مني ومنك. اما بالنسبة لعلم الله فكل ما يجري انما يقع ضمن ميقات محدد ونظام محدد ومطابقا لعلم الله الازلي القديم. لماذا هذا المعنى قد يكون هو الاقرب؟ لان في كتاب الله ايات اخرى تضم كلاما من هذا القبيل ولا يمكن تفسيرها الا بالمعنى الثاني. مثل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهل يمكن أن نفسر كلمة إلا في كتاب مبين أي في القرآن؟ الحبة والرطب والياب والورقة التي تسقط من الشجرة وما يجري في ظلمات البحر هذا مما ثبت في سجل خفي يعلمه الله وما أطلعه الله عز وجل عليه وهو اللوح المحفوظ ولا علاقة له بالقرآن. فنحن لا نقرأ في القرآن أنباء ورقة سقطت أو كذا أو كذا إلى آخره. لعل هذا التفسير الثاني والقرآن يفسر بعضه بعضا هو الأفضل. ومع ذلك فهما تفسيران وليس على المجتهدين من سبيل، الأول وارد والثاني وارد. فإن جمعنا إلى التفسير الأول فالآية تعزز النهي عن البدع. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. ومعنى هذا الكلام أن المسلم مكلف بأن لا يتحرك في قضائه وفي أعماله وفي كل ما يصطبغ به من سلوك، ما ينبغي أن يتحرك إلا ضمن دائرة كتاب الله وسنة رسوله. فإن هو خرج عن حدودهما فقد خرج إلى حيث البدعة ابتدع، وكل بدعة ضلالة كما سنجد وكما سنجد في كثير من الأحاديث عندما يأتي دور الأحاديث التي سنقرأها ونشرحها. الآية التي بعدها: وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الآية في سورة الأنعام وهي تأتي بعد قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال أكمل البيان الإلهي المحرمات والواجبات، وبعد أن أجمل ذلك كله قال: وأن أن يعلموا أن هذا إشارة إلى ما سلف، هذا صراط مستقيم. فاتبعوا التزموا هذه التعاليم ولا تتبعوا السبل. ما السبل؟ السبل تلك الاختراعات التي ابتغى بها اصحابها التصرف والتسلل الواهم والفرار من ملزمات دين الله عز وجل الى حيث التحرر من اوامر الله سبحانه وتعالى واحكامه. كل اتخذ لنفسه الى ذلك سبيلا. هنالك من فعل هذا باسم المذهب الديمقراطي، هنالك من فعل هذا باسم مذهب من المذاهب السائد البائد فيما مضى، والتي حاول أصحابها أن يمزقوا كلمة المسلمين كالخوارج والجهمية والمعطلة والمجسدة وكثيرا من الفرق التي كانت يعني علاقتها بجسم الأمة الإسلامية كعلاقة الثآليل المرضية التي تنتشر فوق الجسم السليم. نعم، هذه هي السبل. يقع أن أصحاب هذه السبل ما هو قصدهم؟ قصدهم أن يدعو أناسا إلى أن شيئا فشيئا يبتعدوا عن منطقة الجاذبية حيث جواذب كتاب الله وسنة رسول الله، ويتحرر عن هذه المنطقة من اجل ان يقعوا في منطقة جاذبية اخرى. ما هي هذه الجاذبية الاخرى؟ اي جاذبية؟ جاذبية اي مكان؟ جاذبية اي فرقة من الفرق؟ المهم ان يخرج هذا الانسان من منطقة جاذبية القرآن والسنة بحيث يصبح كالغنم القاسية. اي ذئب يمكن ان يقتنفها ويقتنفها؟ هذا هو المراد. كما قال زياد احد المبشرين المعروفين ذات يوم في تقرير له خفي، ثم سالنا هذا التقرير اننا لا نبتغي يعني رسله وتلامذته ان نخرج المسلمين من الاسلام الى النصرانية، ولكننا نلح على خطة تضمن اخراجهم من الاسلام وتتركهم في الحرام، اي يعانون من فراغ، ولا على اي مذهب بعد ذلك ان يقتنفه. فنحن الرابح لتقتنف الشيوعية بعد الوجودية لنا اي فرقة الحادية لدي، اليسوا قد خرجوا من منطقة الجاذبية الاسلامية؟ هذا هو رسولنا الذي نهدف اليه. اذا ما هي السبل؟ السبل اي نفر يرفع اصحابه شعارا يعارض الصراط الاسلامي العريض. أرأيت إلى هذه السبل؟ هي البدع. أي بدع؟ إذا إنسان ابتدع عقيدة غير التي تقرأها في كتاب الله وسنة رسوله، فخسبيه من السبل التي نهانا الله أن نتورط فيها. إذا دعاك مذهبا من المذاهب إلى أن تحرك حكما تطبيقيا في دين الله عز وجل، تقول ان الربا حلال، تقول ان عذاب المراه ليس بشرع الله، فقد كونت سبيلا جديدا واضعفت المسلمين به عن منطقه الجاذبيه الاسلاميه حيث القران والسنه. وقد وقف رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح يعلم اصحابه معنى هذه الايه ويعتمد على وسيله من وسائل الايضاح. امسك بعصا وخط خطين على غمر، خطين مستقيمان متوازيان يشكلان طريقا عريضا واسعا بينهما، هكذا. وأشار رسول الله بالعصا إلى ما بين هذين الخطين فقال هذا هو صراط الله، طريق عريض ومستقيم جاد. ثم خط إلى يمين هذا الطريق خطا متعرجا ينتهي إلى لا شيء، خطوط متعرجة، وخط عن شمال هذا الطريق خطوطا متعرجة تذوب أخيرا وتنتهي الى لا شيء. وقال وهذه هي السبل، وعلى كل سبيل منها شيطانا يدعو اليه. انا عندما اقرا هذه الايه ثم اتمم هذه الايه بهذا الكلام النبوي العظيم اجدني امام كلام رباني يتممه وحيا نبويا يرقى الى منبر التوجيه البشري محترقا حواجز الازمنه وحواجز الاجيال والعصور لتجد معنى الجده فيه في كل يوم. فانت عندما تقرا هذا الكلام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تجد الآية ترسم بدقة فنية عجيبة هذه المذاهب الفكريه الحديثه المتجدده القديمه والمتجدده التي يتناول بعض منها التلاعب بالفكر آنًا ويتناول البعض منها تغيير السلوك آنًا آخر. تجد هذا الواقع في من حولك يصوره القرآن أدق تصوير أدق تصوير ألست تجد كل يوم من يضع نفسه تحت إبتك ثم يهمس إلى أذنك يمينا أو شمالا ويقول لك أقرأ؟ هذا الكلام عن الفكر المادي الجدلي. أقرأت آخر من تاء إليه العلم من أن هذا الكون قديم لا أول له وأنه يتفاعل عن طريق خلق النقيض من نقيضة وأن الشيء ممتد ممتد إلى ما لم يقرأ؟ هذا الكلام الرائع الجميل. وأنت على كل حال مسلم ولكن أقرأ، أنت في عصر العلم. نعم، هذا كلام رسول الله. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فإذا أنت وقرأ وجاء يغطي لك الحقائق بالأباطيل ويدجل باسم العلم ويمخلق باسم المنطق أو الثقافة، كثيرا من الناس تنطلي عليهم المخطفة ويمشي عليهم التدين. نعم، إذا بهذا الإنسان كان منجذبا إلى إسرار كتاب الله إلى منطق القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عن هذه الجاذبية وبدأ يتأثر بجاذبية أخرى، لكنها جاذبية لا تحمل أي برهان علمي إطلاقا بشكل من الأشكال. وهكذا شيئا فشيئا يبتعد. هكذا ابتعد المسلمون وتنكبوا الجادة وتبنوا هذه الأفكار الخرافية الباطلة. ويأتيك آخر فيقول: أسمعت عن آخر من تاب إليه العلم؟ إن قضية آدم ووجود آدم كلها خرافية. الأمر العلمي ليس كذلك. هذا الإنسان حلقة من سلسلة حيوانات لم تزل يتوالد بعضها من بعض وتترقى في مدارج الصراع على الحياة ضمن قانون البقاء الأقوى. والإنسان حلقة من هذه الحلقات لم يكن إلا حيوانا من هذه الحيوانات الدنيا في حقيقتها. اقرأ الكلام العلمي الرائع. نحن في عصر الإعلام ولا نزال نقب في ظلمات الماضي، فشيطان آخر يقف على سبيل ثانية يدعو إليه. ويأتي من يقرأ هذا الكلام. طبعا هنالك أيها الإخوة فلاء العلم وهنالك مضمون علم، وما أكثر الذين يأتون بالكلام الخرافي مطويا بطلاء العلم كمعدن لا يساوي شيء من المال طلي بلون ذهبي ظنه الإنسان الصادق المسيط ذهبا. نعم، هنالك كثيرون يتكلمون ويكتبون ويؤلفون ومضمون كلامهم خرافة بخرافة بخرافة، لكنهم يتقنون قراءه بصورة العلم أي بألفاظ العلم بمصطلحات العلم. وكثيرون هم المساكين الذين نعم تتخطط عقولهم بهذه المصطلحات والكلمات. يقول والله صحيح، النظرية الدارين هي الصحيحة وهذه نظرية علمية إلى آخره. وهكذا جاء الشيطان تخطف هذا الإنسان الآخر. ويأتي آخر فيقول له: هل عرفت أحدث فلسفة إنسانية علمية على وجه الأرض؟ إنها الفلسفة التي تغذي حرية الإنسان. أعظم سر إنساني يكمن في كيانه هو حرية. حرية الإنسان هي العمود الفقري لوجوده. وقال ما لم يكن الإنسان مكتشفا حريته ومن ثم يغضي حريته فإن هذا الإنسان سوف يجهل ذاته ولم يستطيع اكتشاف ذاته ومن ثم يذهب ضحية المستغلين والمستعمرين والمستغلين إلى آخره. ما السبيل إلى أن أكتشف ذاتي؟ أن تمارس حرية، أن تعلم أنك حر، وأن تغذي حريتك جهد استطاعتك، وأن تحطم كل القيود التي تقف دون حريتك. تلك هي الفلسفة الوجودية التي كانت هي النجدة الأخيرة وأعدت نجدة للإنسان، إنسان الحضارة الحديثة. ما أكثر من يوحد بهذا الكلام، وما أكثر من يوحد بطلاء العلم الذي لا يختفي وراءه إلا الله، إلا الدجل الصاف عن الشوائب. هذا أيضا سبيل أخرى، على هذا السبيل شياطين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. والله إنه ما قال هذا إلا مؤيدا بالوحي، وإلا من خلال مشكات النبوة. والله الذي لا إله إلا هو لا يتنكد عن معرفة هذا الحق إلا إنسان مغرق في حمق وزهالة، أو إنسان يتجاهل الحق ويتعامى عن الواقع الواضح النجاح. وهكذا دواليك، ما أكثر السجن وما أكثر الجنود المجندين لإغواء الناس عنها. وهكذا تجد أن السواد الأعظم الذين يسيرون على صراط الله عز وجل يستلفهم عن يمينهم وشماله شياطينهم يستجيبونهم إلى هذا السبيل أو إلى هذا السبيل أو إلى هذا السبيل أو إلى ذلك السبيل. وأنا أضرب أمثلة وعليكم أن تقيسوا عليها كل ما تعلمون من المذاهب الفكرية الحديثة أو السلوكية التي تمزق وحدة المسلمين والتي تصدر شملهم، سواء منها ما يتعلق بفكر ضال أو بسلوك فاسد. خروج الإنسان عن الجادة العريضة التي رسمها القرآن ورسمتها سنة رسول الله إلى السبل التائهة بالضالة، خروجا من كتاب الله وسنة رسوله إلى ألف البدعة. هذه هي البدعة. وما النتيجة أيها الإخوة؟ لماذا رقم رسول الله هذه السبل ضيقة متعرجة ومنتهية إلى لا شيء؟ لماذا؟ لأن هذا نتيجة هذه السبل فعلا. وكأن رسول الله يسمي هذه السبل بماذا؟ عندما تمشي في طريق وأنت مسافر، طريق جادة عريض طريق طريق المرسي، تجد عن يمين الطريق يعني جاد ضيقة يقولون عنا في العام مدأ طريق ضيق. واختر في ذلك، والله هذه الطريق العريضة طويلة سأختصر بدلا من أن أسير في بلعين، نعم سأمشي في بلع واحد وأختصر بذلك الطريق، ما أستغني عن بلعين من يخلف بهذا البلع الواحد، يخرج عن الجادة العريضة ويمشي في هذا السبيل. هذا السبيل بيكون عن بعض الرعاة في بعض الأحيان ساروا فيه ثم عادوا ثم ساروا فعادوا، فتصور الناس أن هذا طريق يمشي يمشي يمشي، وبعد قليل ينظر فيجد أن الطريق ولم يعد تحت قدميه معالم لشيء، ينظر يمينا وشمالا فلا يجد، يلتفت الى الوراء فلا يجد يدري، لا هو يستطيع ان يعود الى الطريق العريضه ولا يستطيع ان يتابع السعي الى مستهدفه. هذا المثال دقيق، ولذلك اوضح رسول الله ان هذا الطريق ينتهي الى لا شيء. وسبل الشياطين هذه شأنها، ولا نعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى والحمد لله.